قال الذهبي رحمه الله تعالى عن الإمام الدارمي رحمه الله عليه، هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الإمام العلامة الحافظ الناقد شيخ تلك الديار أبو سعيد التميمي الدارمي السجستاني صاحب المسند الكبير والتصانيف. ولد قبل 200 بيسير وطوف الأقاليم في طلب الحديث، وسمع أبا اليمان ويحيى بن صالح وسعيد بن أبي مريم ومسلم بن إبراهيم وعبد الغفار ابن داود الحراني وسليمان ابن حرب وأبا سلمة التبوذيكي ونعيم بن حماد وعبد الله بن صالح كاتب الليث، وسمع من جماعة. قال رحمه الله تعالى: وصنف كتابا في الرد على بشر المريسي وكتابا في الرد على الجهمية رويناهما، وأخذ علم الحديث وعلله عن علي أي ابن المديني ويحيى أي ابن معين وأحمد، وفق أهل زمانه وكان لهجا بالسنة بصيرا بالمناظرة، ولم يقل وكان عالما بالسنة فقط، لهجا بها يعني يا أخوان هذا الذي نقوله، وهو أن صاحب السنة صاحب القضية يكون دائما الذكر لها. يكون دائما الذكر لها ويكون مولعا بذكر آثار السلف والتحذير من أهل البدع والأهواء. بصير بمناظرة المراد هنا يعني مناقشة أهل البدع ومجادلة أهل البدع في الرد على شبهاتهم، أما المناظرة بالمعنى المعروف وهو أنه يدعى رجل من أهل البدعة ويناقش مثلا وكذا أمام الملأ وأمام العامة، فليس هذا من منهج السلف إلا في حدود ضيقة، ولهذا حذر السلف رحمهم الله تعالى من مناظرة أهل البدع أمام الناس، لكن ما وجد من هذا فإنما هو صور مخصوصة بأحوال ضيقة. قال: وقال أبو حامد الأعمش: ما رأيت في المحدثين مثل محمد بن يحيى وعثمان بن سعيد ويعقوب الفسوي. قال الحاكم: سمعت محمد بن عباس الضبي، سمعت أبا الفضل يعقوب بن إسحاق القراب يقول: ما رأينا مثل عثمان بن سعيد ولا رأى عثمان مثل نفسه. أخذ الأدب عن ابن الأعربي والفقه عن أبي يعقوب البويطي، أبي يعقوب البويطي وصاحب الشافعية رحمة الله عليه، والحديث عن ابن معين وابن المديني، وتقدم في هذه العلوم رحمه الله تعالى. وهذا يدل على أن علماء السلف إنما كانت طريقتهم في الطلب هو أنه يجمع في جميع الفروع وإن نبغى في فرع من هذه الفروع، لأن العلم يحتاج بعضه إلى بعض، يحتاج بعضه إلى بعض، فلابد أن يكون عندك أرضية ثابتة في اللغة وفي الأصول وفي الحديث وفي الفقه، لابد أن يكون عندك أرضية ثابتة وإن فتح لك باب من هذه الأبواب. وقال أبو عبد الله ابن أبي ذهل: قلت لأبي الفضل: هل رأيت أفضل من عثمان بن سعيد الدارمي؟ فأطرق ساعة ثم قال: نعم، إبراهيم الحربي. وقد كنا في مجلس الدارمي غير مرة، ومر به الأمير عمرو بن الليث فسلم عليه فقال: وعليكم. حدثنا مسدد قال: ولم يزد على السلام. تعال هنا يا أخي الله يصلحكم، مع أن قلت لك هات الأصل. الله المستعان، الله المستعان. طيب لعلنا قال الذهبي أيضا: قال يعقوب القراب: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: قد نويت ألا أحدث عن أحد أجاب إلى خلق القرآن، قال: فتوفي قبل ذلك. قلت، يعني الذهبي رحمة الله عليه: من أجاب تقية فلا بأس عليه، وترك حديثه لا ينبغي. يعني يرى أن هذا إذا كان قد أجاب تقية وليس توقفا في المسألة فمثل هذا قد يعذر لأن هذا من أحوال الإكراه التي قد يعذر فيها الرجل، فترك حديثه لا ينبغي. قلت، يقول الذهبي، قد كان عثمان الدارمي جذعا في أعين المبتدعة، قد كان عثمان الدارمي جذعا في أعين المبتدعة، وهو الذي قام على محمد بن الكرام وطرده من هراه فيما قيل. تابوا يا أخواني الذين يقولون لا يبالغ، نرد على المخالف لكن لا يبالغ في هذا الباب. هذه الترجمة والنقل عن علماء السلف بهذه الأوصاف يدل على أن هؤلاء كانوا مشغولين بالرد على أهل البدع حتى صار علما في هذا. ولهذا نقول هاتوا يا أخواني، ابحثوا كما شئتم، هاتوا آثار عن السلف تحذر من المكثرين من الكلام في البدع والأهواء والمحذر منهم. أتحدى من يقول هذا وينسبه للسلف أن يأتي عن السلف هذا الأمر. طبعا أنا يعني قليلا ما أقول أتحدى، وإذا قلت أتحدى في مسألة فإنني أكون إن شاء الله بإذن الله جامعا بين أمرين: أولا معرفة طريقة السلف، وثانيا حقيقة يكون نوع غيرة على هذا المنهج ضد من يخرج لنا كل يوم في مشارق الأرض ومغاربها من لم يكن عنده إلا قضية الإكثار من التحذير والإكثار، وهذا يخرج من ألسنة تنشر أو تظن أنا على منهج السلف. ولهذا يقولون يعني هذه الطريقة غير مرضية، وهذه الطريقة ليست طريقة الأكابر ولا طريقة العلماء، كثر التحذير من أهل البدع والأهواء. فنقول إنما ستجدون الثناء على من يكثر من التحذير من أهل البدع، الثناء ورسالة الأسدين، أسد بن فرات وأسد بن موسى، تدل على ذلك، وغير ذلك من تراجم السلف. فالذهبي هنا يقول كان عثمان الدارمي جذعا في أعين المبتدعة، وسبق أن قال كان لهجا بالسنة مكثرا من الكلام ومكثرا من التحذير. بل هذا باب عظيم إذا فتح للعبد، هذا باب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته قائمة على هذا، الليل والنهار يحذر من أهل الكفر ومن أهل الضلال ومن أهل البدع. هل كان في الصحابة مبتدعة؟ يوما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبته فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل اعدل فليس هذه القسمة يرد بها وجه الله، ذكر الحديث عن خوارج من طرق متعددة، وحذر صلى الله عليه وسلم من هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التحذير من أهل البدع والإحداث في الدين، من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد، إلى غير ذلك. وعلى هذا صار الصحابة رضوان الله عليهم الذين ما نقول ردوا على أهل البدع، إنما قاتلوا أهل البدع من الخوارج، قاتلوهم وردوا عليهم. هذا ابن عمر يرد على القدرية، وهذا ابن عباس يناظر الخوارج ويرد على القدرية كذلك، وهذا ابن عمر رضي الله عنه، وهذا ابن مسعود. يا أخواني ماذا صنع ابن مسعود مع الذين كانوا يذكرون الله في المسجد على غير الذكر الذي كان على غير الطريقة التي علمهم إياها رسول الله؟ رجل جالس يجمع حصى، جامع حصى، ويقول لأصحابه وهم حلق: سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100، بس هذا هو. ها، ما وجد ابن مسعود سيفا يرفع، ولا وجد ابن مسعود تأصيلا لبدعة، ولا وجد ابن مسعود فرقة من الفرق، إنما وجد رجلا جالس مع أصحابه وهم حلق يقول: سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100، والناس تسبح وتحمد. فماذا قال؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من هذه الأمة أقوام يقرؤون القرآن لا يجاز طريقيهم، وذكر هذا: وما إخالكم إلا هم. قال الراوي: ولقد رأيتم يوم النهروان يطاعنوننا بالرماح، يطاعنون بالرماح. فأنكر ابن مسعود، وذهب أبو موسى الأشعري إلى ابن مسعود قبل صلاة الصبح في قوم يقول الرجل، يقول المسؤول عنهم: سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100 فقط. فلذا نقول يمدح الإنسان بكثرة التحذير من أهل البدع والأهواء، لأن هذا الحقيقة زبدة التمييز بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين ما ألصق بهذا الدين مما ليس فيه. وهذا نقول لا يقوم به إلا الثلة القليلة من البشر. قال رحمه الله: كان عثمان الدارمي جدعا في أعين المبتدعة، وهو الذي قام على محمد بن الكرام وطرده فيما قيل، وجزاه الله خيرا على هذا. قال عثمان بن سعيد: من لم يجمع حديث شعبة وسفيان ومالك وحماد بن زيد، حديث شعبة وسفيان ومالك وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة، فهو مفلس في الحديث، يريد أنهما بلغ درجة الحفاظ. قال الذهبي: وبلا ريب أن من جمع علم هؤلاء الخمسة وأحاط بسائر حديثهم وكتبه عاليا ونازلا وفهم عيلاله فقد أحاط بشطر السنة النبوية، بل بأكثر من ذلك، وقد عدم في زماننا من ينهض بهذا وببعضه، فنسأل الله المغفرة. يقول الذهبي: وأيضا فلو أراد أحد أن يتتبع حديث الثوري وحده ويكتب بأسانيد نفسه على طولها ويبين صحيحه ومن سقيمه، لكان يجيء مسنده في 10 مجلدات. هذا من يتتبع حديث مين؟ سفيان وحده الثوري. وإنما شأن المحدث اليوم الاعتناء بالدواوين الستة، ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي وضبط متونها وأسانيدها، ثم لا ينتفع بذلك. ده بقى الجزء المفقود، هذا الجزء المفقود. ثم لا ينتفع بذلك حتى يتقي ربه ويدين بالحديث، أي يتدين بالحديث، ولا ينفع ذلك. ده الجانب الآخر الذي لابد منه. ثم لا ينتفع بذلك ولو حفظ، ولو أحاط بجملة كبيرة من الحديث، لا ينتفع بذلك حتى يتقي ربه، لأن الله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الحلقة المفقودة عند كثير من الناس. لا يغني علم يا أخوان عن الإنسان إذا لم يعمل به، ولهذا قال تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من سعى فيهم النار يوم القيامة 3. وذكر الرجل العالم الذي علم وعلم لكنه لم يعمل بعلمه ولم يتقي الله سبحانه وتعالى حتى يتقي ربه ويدين بالحديث. حقيقة الذهبي له يعني ضرر في أثناء التراجم، وحاول الذهبي أن يحول الترجمة من علم إلى عمل، وأن يربط الحقيقة القراء لهذه السير بهذا الرابط العظيم، سواء كان في أهل السنة فيربط بهذا البعد، أو في أهل البدع فيبين أيضا سبب الانحراف عن السنة في هذا. قال رحمه الله متمما ذلك قائلا: فعلى علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا، مش فقد نسي الناس اليوم السنة ولم يعد الناس يحفظونها. البعد اللي بيتكلم عنه ذا ببعد غير الحفظ يا أخوان، غير الحفظ. فعلى علم الحديث وعلمائه ليبكي من كان باكيا، على علم الحديث وعلمائه أمثال أحمد وابن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم، على علم الحديث الذي خرج رجالا يتقون الله سبحانه وتعالى، يرفعون السنة يتحكمون إليها. فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ، فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النار، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم العلم، هذا كلام الذهبي، لو الواحد عنده نصف أو عشر ما عند الذهبي لجلس سوار الليل والنهار يقول: الأسانيد النقد، الأسانيد، مش بقى يعمل خريطة في ورقة، ده يعمل خريطة وينشرها في الأنام. تعالوا، تعرف أنت طرق، تعرف هذه، تعرف أنت كلام أبي حاتم هذا، تعرف العلل، تعال ونعرفك العلل، تعال ونعلم الدنيا. واحد لسه أول امبارح كان بيتعلم من علم الحديث، ماذا قال؟ ولا أعلم أحدا، لو واحد يجيب العبارة هذه اللي كان جبالة من قبل، ولا أعلم أحدا في هذا العصر بلغ مبلغي في هذا العلم. خد بالك، هاتها يا ابني نقرأها. الذهبي ما قال هذا، الذهبي ما قال. فلو وجد عشر معشار الذهبي اليوم، والله لما توقع أحد أن يكلمه اليوم، الواحد اللي بيعرف له الرسل البيقونية ولا النخبة ولا صار يلا راح عند شيخ خد الخارطة وخارطة الطريق وكذا وجاء، خلاص خلاص صار يحكم على إمة الإسلام وصار قد أحاط بهذا العلم إيه؟ لكن تعالى خذه. ولهذا نقول يا أخواني نأخذ هذا العلم من أربابه ونأخذ هذا الأدب أدب العلم من علمائه. ولهذا نقول لا تنظر إلى بني زمانك، ليس الفقيه هو من تراه، وليس المحدث هو من تخالطه، وليس العالم هو من تجلس عنده اليوم، إنما ده يا أخواني علم نسبي بالنسبة لبني زمانك. نعم نعم نعم، بالنسبة لبني زمانك، بالنسبة لمن تراه أمامك، هذا عنده علم، هذا نسبي، هذا عنده علم بالحديث، هذا نسبي. إنما إذا أردت العلم وأهله بحق الذين تكلم الذهبي عنهم ويقصدهم الذهبي رحمة الله عليه، فهذا شيء آخر. فعلى علم الحديث وعلمائه، أي على طريقة الأوائل في حجمهم وقدرهم، فليبكي من كان بكيا. ثم العلم ليس بكثرة الرواية والطرق ومعرفة الرجال والعلل، لا، ولكنه نور يقذفه الله في القلب. وشرطه، يا سلام، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. ثم العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب. وشرطه الاتباع، حتى يقال هذا عالم، والفرار من الهوى والابتداع. فإذا كان محدثا مبتدعا ليس هذا العالم، إنما هذا التاجر بالحديث، لكن ليس هو العالم به. وإنما العالم بالحديث هو العالم الذي ينفع الله عز وجل به الأمة، الذي يتحاكم إلى الحديث، العالم الذي يتحاكم. ولهذا علم البخاري بالحديث أسلم إلى عالم بالسنة، علم مسلم بالحديث أسلم إلى عالم بالسنة، علم أبي داود الترمذي النسائي بن ماجه مالك الدارمي الدارقطني، علم هؤلاء بالحديث أسلم إلى السنة. ولهذا نقد عقيدة البخاري، عقيدة ابن المدين، عقيدة السفيانين، عقيدة ابن باز في هذا العصر، عقيدة الألباني، عقيدة مقبل، لم ينفصل عالمنا هؤلاء العلماء عن السنة ثم مدحناهم. والله لو لم يكن ابن باز ولا الألباني ولا المعلمي ولا شاكر ولا مقبل ولا هؤلاء الذين اعتنوا بعلم الحديث، لو لم يكن هؤلاء على السنة، والله ما ساووا عند الناس بعرة، ولكن إنما رفعتهم السنة. انظر إلى هذا ماذا يقول، فين بيترجم نفسه، يعني يقول: تتلمز على يدي كثير من طلبة العلم في علم الحديث الذي شرح أصوله مرات عديدة، كما شرح أصول الفقه لبعض طلاب العلم، وقرأ عليه تلامذة كثيرون في مصر وخارجها، منهم من كان يبحث في الدراسات العليا في كلية الشريعة قسم الحديث، وأفاد كثيرا من طلاب العلم في بحوثهم وفي رسائلهم في الماجستير والدكتوراه، خاصة في علم الحديث الذي حاز فيه قصب السبق ولم يرى فيه مثل نفسه تحت أديم سماء مصر. هذا أصلا أنتم لا تعرفونه، هذا غير معروف. نعم، هذا صاحب من حقق السير. نعم، هذا اسمه عشان يعرفه، الشبراوي. تعرفون الشبراوي؟ هذا الشبراوي، هذا الشبراوي ما رأى محمد أيمن الشبراوي، هذا ما تحت أديم مصر أعلم بالحديث إيه منه، وقد استفاد منه الكثير. نعم. قال الذهبي رحمه الله: ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع، وفقنا الله وإياكم لطاعته. قال المحدث يحيى بن أحمد بن زياد الهروي صاحب ابن معين: رأيت في النوم كأن قائلا يقول: إن عثمان يعني الدارمية لذو حظ عظيم. وقال محمد بن منذر: سمعت أبا زرعة الرزي وسألته عن عثمان بن سعيد فقال: ذاك رزق حسن التصنيف. وقال أبو الفضل الجارودي: كان عثمان بن سعيد إماما يقتدى به في حياته وبعد مماته. وقال محمد بن إبراهيم: وهكذا أئمة السنة إخواني يقتدى بهم في حياتهم وبعد مماته. سمعت عثمان بن سعيد يقول: لن نكيف هذه الصفات ولا نكذب بها ولا نفسرها، يعني من جهة الكيف أو تفسير أهل الضلال. ومن كلام عثمان يقول الذهبي رحمه الله في كتاب النقد له: اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق سماواته. قلت أي الذهبي: أوضح شيء في هذا الباب قوله عز وجل الرحمن على عرش سوى، فليمر كما جاء كما هو معلوم من مذهب السلف، وينهى الشخص عن المراء عن الجدال وعن ما أظنش المراقبة يعني صحيح، لكن ممكن المماراة مثلا والجدال وتأويلات المعتزلة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ده في فائدة عظيمة يا إخوان، وهو السنة قبل كل شيء. فالسنة قبل التصنيف، لو لم يكن الذهبي على السنة ما ترجم هذه الترجمة التي يطوعها لخدمة منهج أهل السنة والجماعة. قال يعقوب بن إسحاق: سمعت عثمان بن سعيد يقول، استمعوا إخواني لهذه الكلمة، يقول عثمان: ما خاض في هذا الباب أحد ممن يذكر، أي في باب التحريف والتأويل والمماراة والجدال والخروج عن منهج السنة. اسمعوا اسمعوا هذا الكلام، استمعوا بارك الله فيكم المتعصبون للأسماء والرجال الذين سقطوا. يقول عثمان: ما خاض في هذا الباب أحد ممن يذكر إلا سقط، فذكر الكرابسية فسقط حتى لا يذكر. وكان معنا رجل حافظ بصير، وكان سليمان بن حرب والمشايخ بالبصرة يكرمونه، وكان صاحبي ورفيقي يعني وكان صاحبي ورفيقي يعني فتكلم فيه فسقط فسقط. يبقى السنة هي التي ترفع وهي التي تخفض، هي التي تسقط الرجل وهي التي ترفع الرجل. كرابيسي أعلم من أبي ثور، لكن رفعت السنة أبا ثور وأسقطت الكرابيسي حتى لم يعد له رواية في كتب ودواوين السنة المعتمدة. في الكتب الستة ليس هناك ذكر للكرابيسي، ولم يكن الكرابيسي عن نقص علم ولا نقص فقه، إنما عن انحراف عن السنة. ولو وجد الكرابيسي في هذا الزمان لكان شيخ الإسلام عند من يتسمون بالسلفية التسمية المجردة، لو وجد مثل الكرابيسي لكان شيخ الإسلام، لأنهم يجعلون شيخ الإسلام اليوم من لم يبلغ عشر معشار الكرابيسي. اليوم يخرج عن أصول السنة ومع ذلك هو سلفي أيضا. سلفي سلفي ليه؟ لأنه صاحب لحية وصاحب تقصير ثياب. ويقول هنا الدارمي رحمة الله عليه: وكان معنا رجل حافظ بصير، حافظ بصير، بصير بالروايات، بصير بالعلم، الحفظ، الحفظ، وده اللي بيقوله السلف. ليس العلم يا أخواني بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الحفظ، ليس العلم يا أخواني بكثرة النقولات. وكان سليمان بن حرب والمشايخ بالبصرة يكرمونه، يعني أئمة كانوا يكرمونه، ولكن لما تكلم فيه سقط. وقال الحسن ابن صاحب الشاشي: سألت أبا داود السجستاني عن عثمان بن سعيد فقال: منه تعلمنا الحديث، منه تعلمنا الحديث. ثم ذكر وفاته وأنه توفي سنة 82 وقيل 82. قال أبو إسحاق أحمد محمد بن يونس: توفي عثمان الدارمي في ذي الحجة 82، وهكذا أرخ إسحاق القراب وغيره. ومرواه أبو عبد الله الضبي عن شيوخه أنه مات 82، فوهم ظاهر. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورضي الله عن السلف الكرام.